أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأنه يعتبر في الاستصحاب وجود الشك الفعلي، فلا يكتفى بالشك التقديري الفرضي، واستدل على ذلك بالعرف أن المتعارف هو لما يحكم بحكم أن الموضوع متحقق فعلا على الموضوع المتحقق فعلا، ولا يكفي الموضوع التقديري، فحينئذ هذا هو العرف. الدليل الثاني العقل، باعتبار أن الاستصحاب حكم ظاهري مجعول في مقام الشك لرفع الحيرة، فحينئذ هو إنما يكون رفع الحيرة، فإذا كان غافلا عن هذا لا يثبت شيء في حقه. وبناء العقلاء الدليل الثالث أنهم المتيقن في محاوراتهم هو وجود الشك الفعلي، فلا يكتفى بالشك التقديري. فرعوا على ذلك فرعان. الفرع الأول ما إذا تيقن بالحدث ثم شك في أنه متيقن بالحدث لا بد أن يتطهر، غفل عن ذلك بالكلية ودخل الصلاة، ثم شك بعد الصلاة في أنه هذه الصلاة كانت مع الطهارة أم لم تكن، قالوا قاعدة الفراغ تجري ولا يجري الاستصحاب في حقه، لأن الاستصحاب كان الشك فرضيا لا أن يكون الشك فعليا. صحيح أن الاستصحاب في قبل الصلاة يجري وتكون الصلاة مع غير طهارة، إلا أن الاستصحاب فرضه أنه شك تقديري ولا يجري الاستصحاب في الشك التقديري، فحينئذ الصلاة صحيحة لقاعدة الاشتغال. الفرع الثاني ما إذا تيقن بالحدث وكان ملتفتا إلى ذلك وشك حينئذ فيجب عليه الطهارة بوجود الاستصحاب، أن الاستصحاب تم بالنسبة إليه، إلا أنه غفل عن ذلك ودخل في الصلاة ثم شك في أن هذه صلاته صحيحة أو لا، قالوا بأنه هنا لا تجري قاعدة الفراغ، باعتبار أن الحدث الاستصحابي متحقق بالنسبة إليه قبل الصلاة، فتقع الصلاة مع الحدث وخلاف المأمور به، فيجري الاستصحاب في حقه ويحكم ببطلان صلاته ولا تجري قاعدة الفراغ. هذان فرعان، فالفرع الأول أجروا قاعدة الفراغ باعتبار أن الشك قبل الصلاة كان تقديريا فلم يتم في حقه الاستصحاب، ثم بعد الصلاة شك في صحة عمله أو لا، فحينئذ هذا ما جرى قاعدة الفراغ. بينما الفرع الثاني تم عليه الاستصحاب قبل الصلاة، كان متيقنا بالحدث وملتفتا إلى حاله بأن يجري الاستصحاب، لكنه غفل عن ذلك ودخل في الصلاة فلا تجري قاعدة الفراغ، لأن الصلاة وقعت مع حدث استصحابي. هذان فرعان ذكرهما الشيخ الأنصاري رحمه الله وكذلك المحقق الخراساني، إلا أنه استشكل على جريان الاستصحاب وعلى الدليلين على الأدلة، والصلاة قلنا أنهم بعضهم استشكل على الدليلين بإشكالات أجبنا عنها، أن المهم هو أنه استشكل على جريان الاستصحاب وعدم جريانه في هذين الفرعين. الإشكال الأول قالوا بأنه يعتبر في الاستصحاب وجود يقين وشك، أما أنه سابقا لاحقا أثر فعلي أو لا، هذا هو وجود يقين وشك، المفروض تحقق هذا المناط في الاستصحاب تحققه في الفرع الثاني أيضا وفي الفرع الأول كلاهما. فالفرع الأول أيضا يقين ثم شك بعد العمل، وهذا هو المناط في الاستصحاب تحقق اليقين والشك، فيقين قبل العمل بالحدث شك بعد العمل في صحة صلاته الواقع هذه وقعت مع طهارة أو لا، فيقين وشك فيجري الاستصحاب ولا مجرى لقاعدة الفراء. فحينئذ الفرعان من هذه الجعلة نحو واحد، فكما أن الفرع الثاني جرى الاستصحاب في حقه وحكمنا ببطلان الصلاة، كذلك في الفرع الأول أن اليقين والشك متحقق في حق هذا المكلف فيجري الاستصحاب ولا معنى لجريان قاعدة الفراغ. فالفرعان من هذه الناحية بحكم واحد. هذا هو الإشكال الأول، وأجبنا عن ذلك بأنه وإن كان يعتبر في الاستصحاب وجود يقين وشك، هذا لا إشكال فيه، إلا أن أثر الشك لا بد أن يكون من بعد حصوله، لا أن يكون أثر الشك حاصلا من قبل أن يحصل الشك حينئذ. فحينئذ المعتبر في الشك أن يكون الأثر مترتبا بعد حدوث الشك. أما إذا لم يكن حادثا الشك قبل العمل ودخل في الصلاة ونرتب الأثر على من قبل العمل، فلا يسري أثر الشك إلى السابق حينئذ، فالأثر إنما يترتب بعد الشك. والمفروض أنه شك في صحة العمل فهي مجرى قاعدة الفراغ في الفرع الأول، ولا يسري هذا الأثر إلى ما قبل العمل. كيف يسري أن يكون الأثر مترتبا إلى ما قبل العمل فنقول بصحة ببطلان العمل؟ هذا هو الجواب عن ذلك. فوجود اليقين ووجود الشك وإن كانا معتبرين في الاستصحاب، إلا أن المعتبر أيضا أن يكون الأثر المترتب على الشك من بعد حصول الشك، لا أنه الأثر يترتب من قبل الشك من قبل العمل ويسري إلى ما قبل العمل. المفروض في المقام أنه إذا تريد أن يبقى الشك معناه تسري أثر الشك إلى ما قبل العمل فتحكم ببطلان الصلاة. هذا هو الجواب عن ذلك. أشكل أيضا بأنه أن المقام يجري فيه الاستصحاب في الجملة، أنه يجري الاستصحاب في الجملة، يجري استصحاب يقين وشك، وحصل شك قبل العمل في الفرع الثاني ثم غفل عن ذلك، كما أنه حصل شك بعد العمل على بناء على أن المناط في الاستصحاب مجرد وجود يقين وشك، فالاستصحاب يجري في الجملة، إلا أن قاعدة الفراغ هي المرجع في الفرع الأول، فافترق الفرع الأول عن الفرع الثاني من أنه في الفرع الأول قاعدة الفراغ تجري، بينما في الفرع الثاني لا تجري قاعدة الفراغ، لأن الحدث الاستصحابي محكم في حقه فدخل في الصلاة مع هذا الحدث الاستصحابي في الفرع الثاني. هذا هو الإشكال قاعدة الفراغ، إلا أنه استشكل على جريان قاعدة الفراغ في المقام بوجوه. الوجه الأول أن المعتبر في قاعدة الفراغ على ما سيأتي عدم العلم بالغفلة قبل العمل، فإنه إذا علم بغفلته حينئذ لا مجرى لقاعدة الفراغ. ففي المقام أنه في الفرع الثاني علم بغفلته بعد العمل، علم بغفلته فحينئذ لا تجري قاعدة الفراغ، لأنه يشترط في مجرى قاعدة الفراغ عدم العلم بالغفلة في أثناء العمل. والمفروض أن هذا الشخص علم بغفلته في أثناء العمل فلا تجري قاعدة الفراغ. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه قالوا بأن قاعدة الفراغ إنما تكون تجري في الشك بعد العمل، أما الشك قبل العمل فلا تجري قاعدة الفراغ. المفروض أنه في الفرع الثاني أنه هناك شك قبل العمل وغفل عن ذلك ودخل، فلا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى هذا. وأما بالنسبة إلى الفعل الأمر الأول أيضا أنه غفل عن ذلك وشك قبل العمل فلا تجري قاعدة الفراغ في كلا الفرعين، فقاعدة الفراغ إنما تجري في الشك بعد العمل، أما الشك قبل العمل فلا يكون مناطا في إجراء قاعدة الفراغ. قالوا بأن المنصرف من أدلة قاعدة الفراغ هو هذا، أن يكون الشك بعد العمل. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، حيث أن قاعدة الفراغ تجري بعد العمل، قاعدة التجاوز تجري في أثناء العمل، قاعدتان هما من صغريات إصالة عدم الغفلة والسهو. كل إنسان يريد أن يأتي بعمل هو مبني بناؤه أن لا يحصل له غفلة وسهو في أثناء العمل، هذا أصل من الأصول النظامية التي يبتني عليها على هذا الأصل أعمال الناس. كل مكلف، كل إنسان يدخل في مشروع في عمل هو بان أن لا يحصل له غفلة وسهو في أثناء العمل. قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ من صغريات إصالة عدم الغفلة والسهو. وحينئذ هذا الأصل يجري فيما إذا لم يكن عالما بحصول الغفلة، أما إذا كان عالما بحصول الغفلة لا يجري هذا الأصل. المكلف في المقام بعد العمل علم بحصول غفلته في أثناء العمل فلا يجري هذا الأصل، فلا تجري لا قاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز. هذا هو، فلا فرق بين الفرعين حينئذ. الفرع الأول الذي أجرينا فيه في قاعدة الفراغ من صغريات إصالة عدم السهو والغفلة، وهذا الأصل لا يجري مع العلم بالغفلة. هذا هو الإشكال الثالث. الإشكال الرابع أن قاعدة الفراغ إنما تجري فيما إذا كان الشك موضوعه الشك في صحة العمل. كل مورد إذا شك الإنسان في صحة عمله تجري قاعدة الفراغ، فموضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة العمل. ولا إشكال في أن صحة العمل منشأه الشك في الجزء أو الشرط، في الأجزاء أو الأجزاء والشرائط، فإما أنه حصل له شك في جزء من أجزاء هذا العمل أو شرط من شروط هذا العمل فحصل له الشك في صحة العمل. فمنشأ الشك في صحة العمل هو الشك في الجزء في الأجزاء أو الشرائط. حينئذ لا تجري قاعدة الفراغ، لا موضوع لقاعدة الفراغ، وإن قاعدة الفراغ كله يرجع بقاعدة ليست قاعدة برأسها، بل ترجع إلى قاعدة التجاوز حينئذ. فلا مجرى لقاعدة الفراغ في هذين الفرعين. إن الشك في قاعدة في صحة العمل الذي هو موضوع قاعدة الفراغ مرجعه إلى الشك في الجزء، إلى الشك في شرط. وحينئذ الشك في الجزء والشك في الشرط هو مجرى قاعدة التجاوز، فليست قاعدة الفراغ قاعدة قائمة برأسها، بل إنما ترجع إلى قاعدة التجاوز وقاعدة التجاوز، حيث أن منشأه وموضوعه الشك في الشرط أو الشك في الجزء، فلا مجرى لقاعدة الفراغ ولا موضوع لقاعدة الفراغ. هذا هو المقام، الشك في شرطية الطهارة، أنه هل حصلت له طهارة أو لا، وهذه شرطية، شك في الشرطية، فحينئذ يكون مجرى قاعدة التجاوز لا قاعدة الفراغ. هذه هي الإشكالات الأربعة التي استشكلوا بها في المقام في إجراء قاعدة قاعدة الفراغ. سيأتي في المحل المناسب عند التعرض إلى قاعدة الفراغ في الجواب عن الإشكالات الثلاثة الأولى، إلا أنه حتى الإشكال الرابع، إلا أن كلامنا في المقام في الإشكال الرابع من أن ليست قاعدة الفراغ قاعدة قائمة برأسها، بل أن قاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز، لأن موضوع قاعدة الفراغ الشك في صحة العمل، والشك في الصحة منشأه هو الشك في الجزء أو الشك في الشرط، فمرجعه إلى قاعدة التجاوز. هذا الكلام هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ الكلام أن هذا على نحو العموم غير تام، أننا نقول أن قاعدة الفراغ منشأ الشك في صحة العمل دائما يرجع إلى الشك في الأجزاء والشرايط، ليس الأمر كذلك. إنه قد يكون هناك شك لا لصحة العمل، قد يكون شك في صحة العمل لا للأجزاء في الجزء والشرطي، فيفترقان في بعض الموارد. كما إذا التفت إلى كونه محدثا أو إلى حدثه أو طهارته، ملتفتا إلى حدثه أو طهارته وغفل عن ذلك ودخل في الصلاة، هذا واضح، هو داخل في الصلاة، لا ريب ولا إشكال في أنه لا يشك في صحة عمله لأنه غافل، والغافل لا يشك في صحة عمله، يرى أن العمل صحيح. فالشك في أثناء العمل لا يكون الشك في الصحة لغفلته، والغافل يرى بأن العمل صحيح عنده فلم يكن شك في صحة عمله. وإنما الشك هنا إنما يكون في الشرط أو الجزء، أن العمل وهي الصلاة مثلا، أن صلاته هل كانت جامعة للشرائط ومنها شرطية الطهارة أو لا، هذا هو الذي يكون في أثناء العمل. شكه الواقعي يرجع إلى كونه محدثا أو ليس بمحدث، وإن كان غافلا على هذا فله شك واقعي. فالشك الواقعي عنده هو الشك في الحدث الحاصل عنده في أثناء العمل. ثم بعد انتهاء والفراغ من العمل حصل له شك في صحة العمل، فحينئذ في المقام في أثناء العمل إن الشك كان من حيث الجزئية، أي الشك في الحدث الواقعي عنده، وبعد الفراغ من العمل حصل له شك في صحة العمل، فاختلف الشكان حينئذ موضوعين. ما موضوع الشك في أثناء العمل هو الحدث، هل أن هذه الصلاة مع الحدث الواقعي أو لا، والشك بعد العمل هو الشك في صحة هذه العبادة، في صحة الصلاة، فحينئذ الشك بعد العمل شك جديد حصل عنده، لا الشك الموجود في أثناء العمل. فاختلفت القاعدتان، قاعدة الفراغ بعد العمل حيث حصل له شك جديد في صحة العمل، قاعدة التجاوز إنما تجري في أثناء العمل حيث أن شكه الواقعي وإن لم يكن ملتفتا، لكنه في الواقع إنما يكون شكه، لو التفت يكون شكه يرجع إلى أنه هل هذه الصلاة مع الحدث أم لم تكن مع الحدث، أي شرطية الطهارة وعدمها هل هي موجودة أو لا. فاختلف الشكان حينئذ، فتجري قاعدة الفراغ بعد العمل لحصول شك جديد عنده هو الشك في صحة العمل، فلا معنى للقول بأن قاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز، اختلف موضع الشك في كل واحد منهما، وهذا كاف التفرقة بينهما. بعبارة أخرى، إنه لو نظرنا إلى المناط فيهما، أي في هاتين القاعدتين، ربما العقل يحكم بما ذكره أن منشأ الشك في صحة العمل هو الشك في الأجزاء والشرائط، هذا صحيح بحسب الدقة، لماذا العمل لم يكن صحيحا ومطابقا للمأمور به؟ لأنه حصل خلل في الأجزاء أو خلل في الشرائط، هذا صحيح بحسب الدقة، لكن بحسب النظر العرفي أن الشك في الصحة شيء والشك في الأجزاء والشرائط شيء آخر، وبهذا هو المناط، هذا النظر العرفي هو المناط في الأحكام الشرعية وليس النظر الدقي العقلي. فمن قال بأن قاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز لأن موضوع قاعدة الفراغ الشك في صحة العمل، والشك في صحة العمل منشأه الشك في الأجزاء والشرائط، صحيح هذا بحسب النظر الدقي العقلي، صحيح أن كل عمل إذا لم يكن مطابقا للمأمور به معناه أن هناك خلل في أجزائه أو شرائطه، فيكون الشك في صحة العمل من هذه الناحية، إلا أنه بحسب النظر العرفي يختلفان، فشك يحصل في الأجزاء كما ذكرنا فيما إذا كان غافلا ودخل في الصلاة، فشكه الواقعي لم يكن في صحة العمل لأنه غافل، والغافل يرى صحة عمله لا ريب ولا إشكال. فشكه الواقعي إنما يرجع إلى من؟ إلى شرطية الطهارة، هل تحققت هذا؟ تحقق هذا الشرط أو لا؟ وبعد العمل حصل له شك جديد وهو الشك في صحة العمل، فاختلف الشكان ومنشأهما حينئذ. هذا هو الذي ذكرناه. ثم إنه السيد الطائي رحمه الله ذكر في المقام من أنه قاعدة التجاوز والاستصحاب إنما هي أحكام حكم ظاهري مجعول للمكلف للتنجيز والتعذير، لا ريب ولا إشكال أن الأحكام الظاهرية إنما هي مجعولة للمكلفين بلحاظ التنجيز والتعذير، فإن طابق الواقع فيكون منجزا، إن لم يطابق الواقع يكون معذورا. فالأحكام الظاهرية إنما جعلت للمكلفين بلحاظ التنجيز والتعذير، ولا ريب ولا إشكال في أن التنجيز والتعذير غير معقولان مع الغفلة، فكيف يجري الاستصحاب حينئذ؟ لا مجرى للاستصحاب في الفرع الثاني، لا يجري الاستصحاب ولا الفرع الأول لو أجرينا الاستصحاب فيهما. فالاستصحاب حكم ظاهري مجعول لأجل التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير غير معقولان مع وجود الغفلة على المكلف، غافل عن ذلك كيف يتعقب في حقه التنجيز ويتحقق في عقده التعذير. إلا أن هذا الكلام أيضا غير سديد، باعتبار أن الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية، فما تقولون في الأحكام الواقعية عند حصول الغفلة عنها؟ نقول به في الأحكام الظاهرية عند حصول الغفلة عنها، وما من باب واحد من هذه الناحية حق على الأحكام الواقعية إذا عرض عليها الغفلة. ما تقولون كذلك في الأحكام الظاهرية إذا عرض إليها الغفلة؟ هو نفس الكلام الذي تذكرونه هناك يجري في المقام، هذا واضح. إلا أنه، ولذلك نقول بأنه إذا كان المستصحب حكما شرعيا وحصل له الغفلة فلا يجري الاستصحاب، لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب، بأن لأن الحكم التكليفي لا يصلح ولا يعقل أن يكون داعيا لإتيان المكلف للفعل. المكلف للفعل إنما يدعو الحكم التكليفي لإتيان العمل إذا كان هذا الشخص ملتفتا، أما إذا كان غافلا لا يصلح الحكم التكليفي للدعوية. فالمستصحب إذا كان حكما تكليفيا شرعيا فهذا الحكم التكليفي الشرعي لا يصلح للداعوية وغير معقول مع حصول الغفلة، هذا واضح. أما إذا كان المستصحب حكما وضعيا مثل الحدث، مثل النجاسة، مثل الطهارة وأمثال ذلك، أحكام وضعية، فإن الأحكام الوضعية هذه لها واقع ولها علم بها، واقع ولها واقع ثانوي أي مقام العلمي. فكما أن الحدث الواقعي لا يسقط مع الغفلة، فإذا كان الشخص محدثا وكان غافلا عن الحدث بالكلية هذا الحدث الواقعي لا يرتفع بحسب الغفلة. ولذلك قالوا بأنه لو كان جنبا ولم يعلم بجنابته ثم صلى ثم صام في هذه الأيام ثم علم بذلك يجب عليه إعادة الصلوات وإعادة الصيام، هذا صحيح باعتبار أن الحدث الواقعي معه، فالغفلة لا توجب سقوط الحدث الواقعي. كذلك بالنسبة إلى الحكم الظاهري أي الحدث الظاهري، استصحب حينئذ فاستصحابه هذا كان حكما ظاهريا بحقه، غفل عن ذلك الحدث الظاهري المستصحب لا يسقط أيضا بسبب الغفلة، فيجب عليه حكم الصلاة، فالصلاة وقعت مع الحدث المستصحب فلا يوجب فلا يكون مطابقا للمأمور به، فحينئذ يجب عليه تحصيل وهو مجرى قاعدة الاشتغال. هذه هي الإشكالات التي أجروها في قاعدة الاشتغال في قاعدة الفراغ في المقام. ففي الفرع الأول
إذا لم يجر الاستصحاب نرجع إلى قاعدة الاشتغال في الفرع الثاني. إذا قلنا بأن الاستصحاب لا يجري، الحدث الاستصحابي لا يجري في حقه، نرجع إلى من؟ قاعدة الاشتغال. فإما أن نرجع في الفرع الثاني إلى استصحاب الحدث قبل الصلاة التي تم في حقه ثم غفل عن ذلك فيحكم ببطلان الصلاة لأن الصلاة وقعت مع الحدث، أو نرجع إلى قاعدة الاشتغال إن لم يجري الاستصحاب نشك في صحة هذا العمل، هل هو مطابق للمأمور به؟ قاعدة الاشتغال تجري في الفرع الثاني. أما في الفرع الأول فإنه كان هذا مجرى قاعدة الاشتغال ولا قاعدة الفراغ فلا إشكال فيه من هذه الناحية. ولذلك ولأجل هذه الإشكالات المحقق الخراساني في الفرع الثاني لم يذكر قاعدة الفراغ لوجود هذه الإشكالات فيها، لم يتطرق إلى قاعدة الفراغ لا من بعيد ولا من قريب، بل اكتفى بالاستصحاب الحدث، استصحاب الحدث، فصلاته وقعت مع استصحاب الحدث فيحكم ببطلان حينئذ. وقلنا بأنه إذا لم يجر استصحاب الحدث قاعدة الشغال كافية في المقام. والسيد الوالد لم يذكر الفرع الثاني أبدا واقتصر على الفرع الأول لأجل هذه الإشكالات، وأن هذه الإشكالات سيأتي في الموضع المناسب عند التعرض إلى قاعدة الفراغ نذكرها، هل هي تامة أو لا سيأتي البحث عنها مفصلا. ولكن لا إشكال في أن في الاستصحاب يعتبر أن يكون الشك فعليا لا أن يكون الشك فرضيا تقديريا لما ذكرنا. التنبيه الثالث استصحاب الكلي، لا إشكال ولا ريب في أن المستصحب تارة يكون جزئيا شخصيا خارجيا، وتارة يكون المستصحب أمرا كليا. إطلاق أدلة الاستصحاب يشمل كلا القسمين، فلا إشكال في أن الاستصحاب الكلي كالاستصحاب الفرد الشخصي الخارجي، لا فرق بينهما لشمول دليل الاستصحاب لكل واحد من القسمين، إلا أن الأصوليون ذكروا للكلي أقساما سيأتي بيانها إن شاء الله.